أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء ربي. آخر ما كان بيدنا هو برهان أن برهان الحدوث يمكن أن يقال أن الالتزام به يتنافى مع المعطيات المنطقية والفكرية، إذ كيف يمكن أن يتعقل تحصل الوجود من العدم؟ إذا العدم لا شيء، فكيف ينشأ الوجود من اللا شيء؟ هذا أصل الإشكال. طبعا هناك بحثان، البحث الأول أنا بالأمس أشرت إليه، أمر عليه بمرور سريع، وأكو بحث ثاني أنا أرجئه، وهو من أهم الأبحاث في علم فيما نحن فيه. البحث الذي أرجئه عنوانه خلق العالم، ما هي النظريات التي فرضت في فكرة خلق العالم، مجموعة النظريات التي ذكرت في خلق العالم ما هي؟ منها نظرية المتكلمين، من أن خلق العالم بمعنى الحدوث، ونظرية الخلق يسموها نظرية الحدوث ونظرية الخلق، قبالة نظرية التجلي، قبالة نظرية الأزلية. هناك مجموعة نظريات، أنا هذا أرجئه بعد ذلك لنكتة، بس عجالة لدفع هذه الشبهة قلنا نجيب بثلاثة أجوبة. جواب الأول وهو الجواب النقضي، من أنه لا مجال لامتناع تحقق الوجود من العدم، كما أن الصور الذهنية مخلوقات الذهن من العدم، إذ ليس لها ما بأجاء في الخارج، فهي مخلوقات الذهن من العدم. الجواب الثاني، لو أنكرنا نظرية الخلق والحدوث لنا أن نختار نظرية التجلي، وأن هذا المحذور لا يأتي فيما لو قلنا بفكرة التجلي. ثالثا الجواب الثالث، الجهل شيء والامتناع شيء آخر، ولا تلازم بين مقولة الجهل وبين مقولة الامتناع. كون العقل يجهل وجود الشيء من العدم في العلة المفيضة الفاعلية لا يعني امتناع ذلك الشيء. طبعا على وفق القاموس الشرعي احنا راح نأتي على نظرية كن فيكون. كن فيكون الذي هو إيجاد للشيء من العدم، بناء على أننا نتصور إيجاد الشيء من العدم ينسجم مع نظرية كن فيكون، وإلا يمكن أن ننزل نظرية كن فيكون على نظرية التجلي. فلا مانع من الالتزام، هذا الجواب الثالث، بأننا وإن كنا نجهل هذا الأمر لكن الجهل لا يستلزم الامتناع، وكأنما هم فرضوا أن الجهل يستلزم الامتناع. هذه حاصل الأجوبة الثلاثة على أصل الشبهة. قلت وللشبهة تتم أهم من هذا، وهو الأهم تحت عنوان خلق العالم، كيف خلق العالم، كيف خلق العالم، ما هي النظريات المذكورة في خلق العالم. هذا أرجئه فيما بعد إن شاء الله. قلت لنكتة بعد انهاء بحث الحركة أنا أتعرض إلى بيان كيف خلق العالم. طبعا هذا البحث أيضا له مساس في أمرين بناء على نظرية المتكلمين الذين قالوا بأن عملية العالم تركبت عن طريق الحدوث والخلق، وأنها حادثة زمانا وليست أزلية بأزلية الذات. بناء على هذه النظرية، بناء على هذه النظرية يأتي إشكال فكرة الترجيح بلا مرجح، ولماذا خلق الله العالم في هذا الآن دون الآن الآخر؟ ما هو المنشأ لهذا التأخير؟ سواء نظريتكم فيكون أو خلق العالم في ستة أيام أو خلقه في ملايين السنين، لماذا خلق الله العالم في ذلك الظرف؟ هذا الإشكال، إشكال ترجيح بلا مرجح، يدعونا إلى فهم أيضا مطلب آخر، وهو أن الله سبحانه وتعالى فاعل للعالم بأي نحو، فاعل بالطبع، فاعل بالاختيار، فاعل بالإرادة، فاعل بالقصد. هناك ثمانية أقسام للعلل الفاعلية، وقد اختلفت كلمات المحققين في أن علة الباري عز وجل للكون من أي نمط هو. فهذه الشبهة الثلاثية المسجلة على المتكلمين، كيف يمكن فرض الوجود من العدم؟ واحد. اثنين، شبهة ترجيح بلا مرجح. ثلاثة، فكرة العلة الفاعلية لهذا الكون. هذه الأجوبة عندما نتعرض إلى نظرية خلق العالم والنظريات المسجلة في خلق العالم. جبت من المعضلات الفلسفية فكرة خلق العالم، كيف خلق العالم، عملية إيجاد العالم وخلق العالم كيف تحقق. البرهان البعدي الذي ذكر هو برهان الحركة. برهان الحركة أيضا بتصوير الساذج، إحنا جزء من التصوير مبين في أثناء تقريب الأولي، وجزء منه عندما نستعرض الشبهات، أن بالاستعراض الشبهات تتجلى حقيقة البرهان. برهان بهذا، عالم المادة فيه حركة، وكل حركة لا بد لها من محرك، ولا مجال لأن يفرض أن المحرك هو وجودا ماديا، وإلا يلزم التسلسل، فلا بد أن يفترض أن المحرك وجودا مجردا. أهم عنصر يضر هذا الاستدلال أنه محض وجود المحرك لا، ليس بالضروري فرض الله عز وجل، بل يمكن أن يكون الوجود المجرد. والوجود المجرد شيء، وواجب الوجود شيء آخر. من هنا هذا البرهان لا بد أيضا بنحو آخر يرجع إلى برهان الإمكان، فيكون حال هذا البرهان كحال البرهان. هناك مقدمات قبل الشروع في البرهان. اليوم أنا حديثي تقريبا سيستوعب في دائرة الشبهات، المقدمات عفوا، في دائرة المقدمات. المقدمة الأولى، ما هي حقيقة الحركة؟ حقيقة الحركة هو عبارة عن خروج الشيء من القوة إلى الفعل. خروج الشيء من القوة إلى الفعل. هنا أنا ملزم أبين ثلاثة مصطلحات. إحنا عندنا الهيولة، وعندنا الإمكان الاستعدادي، وعندنا الصورة. شنو الفارق بين الثلاثة؟ طبعا كل حديثي منصب في الوجود المادي، إذا الوجود المادي هو الوجود المتحرك، وأما الوجود المجرد فهو ليس له استعداد الحركة. ليش؟ إذا الوجود المجرد متمحض في الفعلية، وما كان متمحض في الفعلية لا مجال لفرض التغير والخروج من القوة إلى الفعلية. نعم يمكن للوجودات المجردة، أنت فتليش تقول يمكن للوجودات المجردة أن تنالها يد الحركات الدفعية، لكن مو الحركات التدريجية.
هذا فرق بي التفيت إليه بعدين لا نقع في إشكال.
يعني شنو حركة تدريجية؟ أنا قلت عبارة عن إناء فارغ، يكون إنسان يبدأ يملأ هذا الإناء شيئا فشيئا، نفس هذا الفراغ واستعداده لأن يملأ يسمى حركة. أما إذا افترضنا أن الإناء كان ممتلئ لا معنى لفرض أن أمليه، أمليه شنو بعد هو ممتلئ. نعم يمكن لنا أن نقوم بشيء آخر، بأن نقوم بعملية شنو؟ حركات دفعية مو حركات تدريجية. حركات دفعية عشان يعني أستبدل هذا الإناء ذا المساحة المعينة، مثل لتر أستبدله بإناء أبو لترين فتبدل ها هنا الإناء من اللتر إلى اللترين. وقد يتصور أن هذه حركة. ليش؟ لأنه كان في ضمن الإناء أبو اللتر مقدار الماء لتر، الآن في ضمن الإناء أبو لترين مقدار الماء لترين، فقد يتصور واحد خروج اللتر إلى اللترين، هذا ليس من الحركة، هذا ليس من الحركة المقصودة. ليش ليس من الحركة المقصودة؟ لأن الحركة المقصودة خروج الشيء من القوة إلى الفعل، وإنما هذا شنو؟ خروج الشيء من فعلية إلى فعلية أخرى، وهو المسمى بالحركة الدفعية. فالحركة الدفعية شنو؟ خروج الشيء من الفعلية إلى الفعلية، فكل ما تبدلت ماهية إلى ماهية أخرى تسمى حركة دفعية، وكلما سارت المسيرة في الماهية الواحدة تسمى بالحركة التدريجية. لذا في المجردات، الوجودات المجردة كالملائكة، حيث أنها ليست مادية، فإذا ما مادية إذا ما فيها جنبة القوة والفعل، فإذا ما فيها جنبة القوة والفعل ليس فيها جنبة الحركة. إذا ما فيها جنبة الحركة لما كيف نحمل ما ورد في بعض الروايات على أن المجردات تتحرك؟ اتضح أن مقصود الحركة في المجردات معنى الحركة الدفعية. تفضل سؤالكم عفوا.
والسيد الموقع حركة أخرى تسبب له فعلية ثانية، وبعد تحصيل الحاصل كانت فعليا في الوجود الأول، شنو الموجب للفعلية الثانية؟ هو كامل وتام هو كامل وتام بعد فرض فعلية أولى. الفعلية الثانية شنو اللي حصل فيها بعد كونه ممتلئ وفعلي على حد التعبير؟
الفرق بين أنه الحركة تشترط فيها الوحدة، أما في هذا التعدد راح يشترط فيه التعددية. نحن راح نأكد أن من أهم عناصر الحركة أن لا بد أن نحفظ الوحدة، يعني الواحد يصير الطفل الصغير عندما يصير شاب ثم يصير أنه متوسط الحال ثم يصير كهل ثم يصير شيخ، هذا نسميه حركة، هذا نسميه حركة. طبعا حتى بعد الموت يسمى حركة. لماذا؟ لأنه هو الوجود الواحد الذي مر بأطوار متعددة. اسمح لي بس الحركة تقول مرة، إذا وجود كان في حقيقة ثم انقلب إلى حقيقة أخرى، انقلاب الماهيات، انقلاب الحقائق، هذا ما يسمى حركة، هذا لا يسمى حركة. طبعا إذا قبلنا فكرة انقلاب الحقائق، فإذا قلنا أنها تنقلب الحقائق وتخرج، يعني مثل أشبه ما يكون بالاستحالة. طبعا هل الفلسفة تقبل بنظام الاستحالة والانقلاب أم لا تقبل بنظام الاستحالة والانقلاب؟
لكن لو قلنا بالاستحالة والانقلاب، فالاستحالة والانقلاب ليس عبارة عن وجود واحد، وإنما عبارة عن تعدد، تغير في الفعلية من فعلية إلى فعلية أخرى. هسه أنا أبين في الحركات الدفعية أشير إليه، بس أنا الآن أشرت إلى مطلب. المطلب الأول أن الوجود المادي هو الذي يكون يتصور في حقه الحركة. وأيضا بين الشيء آخر أن ها هنا يوجد عندنا ثلاثة عناصر، فلا ينبغي الخلط بين هذه العناصر الثلاثة. ما هي العناصر الثلاثة؟ الهيولة نسميها المادة الأولى، والإمكان الاستعدادي، وثالثا الفعلية. شنو الفرق بين هذه الثلاثة؟ أما الفرق بين الفعلية وما سواها، الفعلية هو شنو؟ صاحبة الآثار. الفعلية هي ذات الآثار. طبعا هذا مو تعريف لنفس الشيء، تعريف بأثره. مثلا النار حارقة، ففعليتها أن فعلية النار هو الإحراق، وعندما تكون هذه النار ثلج فحينئذ تتغير فعليتها. الفعلية هي الصورة البارزة، هي الصورة البارزة، الصورة الأخيرة، هي تسمى بماذا؟ بالفعلية، ذات الآثار البارزة في الفعل. طبعا أكو نظريتين بعدين رح نجي، نظرية الكون والفساد، ونظرية ماذا؟ أنه هل عند تموت الصورة وتحل صورة محل صورة أخرى؟ هذا رأيي. زوال الصورة الأولى وجلوس صورة أخرى مجلس الصورة الأولى سموا نظرية الكون والفساد، أم لا أن الصورة الثانية تأتي تراكما على الصورة الأولى؟ تراكم الصور، نعم الصورة الثانية هي الذي ننظر إليها، لكن مو بزوال الصورة الأولى بل بقاء الصورة الأولى. هذا مطلب. إذن الفعلية هو شنو؟ هو تلك الصورة الذي تكون هي مورد النظر. مقابل الفعلية عند شيئين يصير أحيانا هم يصير خلط بين هذين الشيئين، وهو القوة، والمسمى عندنا بالتعبير الدقيق بالإمكان الاستعدادي. الإمكان الاستعدادي هو الذي يرسم لنا خارطة الحركة، هو الذي يرسم لنا شنو؟ خارطة الحركة. بمعنى لماذا بذرة التفاحة تنتج تفاحة ولا تنتج فاكهة أخرى، مع أن صورة البذرة واحدة، بذرة التفاحة وبذرة الفاكهة الأخرى هي من حيث الصورة واحدة، لكن بما أن التفاحة تملك هذه الصورة فيها قوة المسيرة نحو التفاحية، ولو لم تملك هذه القوة لما استطاعت أن تتجه بهذا الاتجاه. فالذي يرسم الاتجاه منه، الذي يحدد المسيرة. الآن أنا بعد ما متحرك، لكن الذي يحرك المسيرة ماذا؟ هو القوة والإمكان الاستعدادي. لذا لا يمكن أن ننتزع من كل شيء كل شيء. ليش؟ وذلك لأن كل شيء يملك إمكانا استعداديا معينا. فبذرة التفاحة تملك إمكانا استعداديا لتحقق التفاحة، وبذرة الرمان تملك إمكانا استعداديا لتحقق ثمرة الرمان، وليس في أي منهما إمكانا استعداديا للآخرين. هي القوة نفس الإمكان الاستعدادي. الإمكان الاستعدادي يساوي ماذا؟ القوة.
شنو
هي؟ شنو هي؟
الإمكان الاستعدادي.
من الذي يخرجها؟ هل سنجي هذا البحث؟ هو بحثنا هذا، أن هذا الإمكان الاستعدادي لابد أن يتلبس بصورة ما، ويبدأ يتنقل، يخلع صورة يلبس صورة ثانية. قلنا يخلع صورة يلبس صورة ثانية، إما على نظرية الكون والفساد أو على نظرية تراكم الصور. إذن المقصود من الإمكان الاستعدادي، وهو غير الإمكان الماهوي وهو غير الإمكان الوجودي، الإمكان الاستعدادي هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن من يحدد مسيرة الحركة. جيد، هذا اثنين. والإمكان الاستعدادي عرض، انتبه لي جداحتي، وكل عرض يحتاج إلى ماذا؟ إلى موضوع، فالهيولة هي موضوع ذلك العرض. فيكون عندنا ثلاثة عناصر: الهيولة وهي المادة الحاضنة للإمكان الاستعدادي، والإمكان الاستعدادي هو العرض، وعندنا الصورة وهي الفعلية. وعملية الحركة هذه راح نجي نسأل، هذه النقلات يعني هذه العناصر الثلاثة، هناك عنصر مهم لا بد أن يقوم بعملية خلع الصورة ولبس صورة أخرى. من الذي يقوم بهذا؟ إن شاء الله نذكر احتمالات، هل يمكن أن يكون من الداخل أم لا بد أن يكون من الخارج؟ إن كان من الخارج، هل يمكن أن يكون من الخارج المادي أم لا بد أن يكون من الخارج المجرد؟ إن قلنا بالخارج المجرد، هل هو من المجرد الذي يكون بماهية الإمكان أو من المجرد بماهية الواجب الوجود؟ ونحن نريد أن ندعي أولا أن خلع الفعلية وارتداء فعلية أخرى تحتاج إلى محرك. إن شاء الله نبين عناصر الحركة ما هي. عناصر الحركة ما هي؟ من أهم عناصر الحركة ماذا؟ فاعل الحركة، مبدأ الحركة، منتهى الحركة، المسافة، الزمان، فاعل الحركة. بني عناصر خمسة: المبدأ واحد، المنتهى اثنين، الجسم المتحرك موضوع الحركة ثلاثة، المسافة أربعة، الزمان خمسة، والمحرك فاعل الحركة هو المهم في هذا المعادلة. طبعا قلت فاعل الحركة، احنا كل نظرنا الآن إلى فاعل الحركة، هذا واضح، هذا الذي أقوله. ثم أبين هذا المطلب الأول. فإذا المطلب الأول، ما الفرق بين الهيولة وبين الإمكان الاستعدادي وبين الفعلية؟ وأن الحركة تحتاج إلى عناصر، من مبدأ ومنتهى، ومن مسافة يسموها موضوع الحركة، ومن زمان وهو مقياس الحركة. إن شاء الله علينا نقول شنو الفرق بين الزمان وبين المسافة، وبين فاعل الحركة. المهم في فاعل الحركة لابد أن نقف أن فاعل الحركة يمكن أن يكون داخلي، هذا احتمال، أم لابد أن يكون خارجي؟ هذا السؤال. السؤال الثاني: إن كان خارجي يمكن أن يكون ماديا أم لابد أن يكون مجردا؟ إن كان مجردا، هل لابد أن يكون مجردا مع ماهية إمكانية أم مجردا مع ماهية واجبية؟ المدعى صاحب الدليل شيل يقول أن عالم المادة لا يفارق الحركة، عالم المادة لا يفارق الحركة، واضح؟ مستحيل في عالم المادة يكون هناك شيء باسم الثبات، لا مجال لفرض الثبات في عالم الحركة، في عالم المادة. وهذه الحركة لا بد لها من
محرك، وهذا المحرك لا يمكن أن يكون داخليا، ولا يمكن أن يكون ماديا، ولا يمكن أن يكون مجردا بماهية ممكنة، وإنما هو مجرد بماهية واجبية. فيثبت أن هذا العالم المادي لا بد له من شنو؟ لا بد له من فاعل محرك، وهو شنو؟ الوجود المجرد، وهو الله عز وجل. هذا هو المدعى الأول. جيد، النقطة الثانية، بس أشير ولو للنقطة الثانية، احنا عندنا بحث في باب العلل، هم مقدمة يا أخوان، ما زلت أنا أتكلم في مقدمات الاستدلال قبل الشروع في الإشكالات المسجلة على أنه عندنا العلل على أربعة أقسام: العلة المادية، والعلة الصورية، والعلة الغائية، والعلة الفاعلية. ما الفرق بين هذه المصطلحات الأربعة؟ العلة المادية، والعلة الصورية، والعلة الغائية، والعلة شنو؟ فاعلية. شنو؟ أما العلة المادية، احنا نعتقد أن الجسم يمتلك شيئين، الجسم وهو المركب وهو الكل، الجسم وهو المركب وهو الكل يتركب من شيئين، من هيولى، طبعا هيولى وإمكانها الاستعدادي، بعد احنا ما راح نفرق بين الهيولى والإمكان الاستعدادي لأنه فرقنا قبل قليل، من هيولى من مادة ومن صورة. كل جسم مركب من ماذا؟ من هيولى ومن صورة. ومن الواضح أن المركب معلول أجزاء، أن المركب معلول علله الداخلية هي أجزاؤه، إذ المعلول هو التوقف، والكل يتوقف على ماذا؟ على أجزائه. وحيث أنها هنا عندنا جزءان، الهيولة الجزء الأول والصورة الجزء الثاني، والجسم هو عبارة عن الهيولة زائد الصورة، فكل من الهيولة والصورة شو يصير؟ يسموهن علل القوام، علل داخلية. فالعلة المادية مقصود شنو؟ ذلك الجزء الذي يتوقف عليه الكل، فبلحاظ الكل شو نسميه؟ علة مادية، وإن كان بلحاظ الصورة نسميه مادة، وهكذا الصورة فإنها بلحاظ الكل شو نسميها؟ علة صورية، وإن كان بلحاظ المادة تسمى صورة. وبهذا اتضح الفرق بين المادة وبين العلة المادية، وبين الصورة وبين العلة الصورية. فإن العلل إذا قيست إلى الكل، وأن المادة والصورة إذا قيست إلى الجزء الآخر، فكان عندنا علل القوام. وليس حديثنا في بحث الحركة هو هذه العلل، علل القوام، وإن كان سيذهب بعض إلى أن الحركة يمكن أن تفترض. نعم، الحركة لا بد لها من ماذا؟ من فاعل للحركة ومن محرك، لكن لما لا نفترض فاعل الحركة والمحرك وشنو؟ علل القوام. إما العلة المادية أو العلة الصورية كما يريد الملحد، كما يريد الملحد. الملحد إيش راح يجي؟ يقول أنا أسلم أن هذا العالم المادي شبيه متحرك، أقبل، ما عندي اعتراض على كون العالم المادي شنو؟ متحرك، وكل متحرك يحتاج إلى محرك، إلى فاعل الحركة. لكن لما لا نفترض أن فاعل الحركة هو شنو؟ العلة المادية أو العلة الصورية. وإحنا نقول إن شاء الله الآن كلامنا وين؟ ليس في العلة الفاعلية وفي العلة المادية والعلة الصورية، وإنما كلامنا في العلة الفاعلية. فما الفرق؟ العلة الفاعلية هي العلة الذي خارج الموضوع للحركة وهو الجسم،
الذي يكون سببا ومفيضا لإخراج الحركة من القوة إلى الفعلية. هذا هو مرادنا، إلا الفاعلية، إلا الغائية وهي منتهى الحركة. طبعا منتهى الحركة مرة حركة اختيارية ومرة حركة غير اختيارية. إذا غير اختيارية ما تنتهي إليه الحركة، هذا دحرجة الكرة إلى أين تنتهي، هذا منتهى الحركة. ومرة إذا كانت الحركة حركة إرادية ما لأجله الحركة، فصير على الغائية إما ما ينتهي إليه الحركة أو ما لأجله الحركة. واضح هذا؟ هذا الأمر الثاني وهو بيان العلل الأربعة. بعد بيان العلل الأربعة احنا راح نجي ندخل الآن في الشبهات، لأنه في الشبهات راح نفهم مقصود هذا البرهان وما يرد عليه. بس أرجو أنه بعد الانتهاء من هذا البرهان وشبهاته نرجع إلى السؤال، نظرية خلق العالم الذي قلت من أهم هذه الأبحاث، والحمد لله رب العالمين.